إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فأما بعد، مرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، ومرحبا بهم في برنامج تبارك اسمك يا الله في شرح أسماء الله الحسنى التوقيفية، أسماء الله الثابتة بنصها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع الاسم السابع الذي يضاف إلى اسم الجلالة الله، اسم الله المهيمن. هذا الاسم لم يرد في القرآن إلا في موضع واحد، في الآيات اللي موجودة في آخر سورة الحشر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. اسم الله المهيمن ورد اسما توقيفيا في كتاب الله، وكتاب الله عز وجل خير دليل وخير ما يستدل به الإنسان. وإن لم يرد اسم المهيمن في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أنه ورد في الأسماء المشهورة التي جمعها الوليد بن مسلم مولى بني أمية، والذي مات سنة 195 هجرية، وجمعه ليس دليلا على الاسم، لأنه جمع الأسماء وأدرجها ألحقها أو أدرجها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كلام بشر وكلام شخص الله أعلم من أين جمع هذه الأسماء، هل من الكتاب والسنة، هل من أقوال العلماء، أو من سمع ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرهم، الله أعلم بمصدر الكلام. لكن إحنا عندنا ما ثبت في كتاب الله وما صح في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وللعلم يعني ان ما كانش فيه من الكتب اللي موجودة في وقتها غير كتاب الامام مالك الموطأ، وكذلك كان لسه برضو الامام احمد بن حنبل ما كتبش السنة في هذا التوقيت، لان الامام احمد بن حنبل متأخر عن الوليد المسلم بحوالي نصف قرن، يعني نصف قرن بعد وفاة الوليد بن مسلم اللي هو مات سنة 195 هجرية. وأيضا لم تدون السنة، ما كانش لسه اتولد الإمام البخاري ولا الإمام مسلم، فجمعها من ألسنة الرواه، وكلامه ليس بحجة إلا أن يرد النص على الاسم في كتاب أو في صحيح سنة. فاسم المهيمن ورد بالنص في الكتاب، فهو اسم توقيفي، والاسم ورد في آخر سورة الحشر، وسوف نتحدث عن هذه القضية عشان نفهم ترابط الأسماء الحسنى وترتيبها في كتاب الله وفي سنة رسوله عندما يقترن اسمان أو تقترن بعض الأسماء. فهنا اقترن اسم الله الملك مع اسم الله القدوس، وبعد القدوس السلام، وبعد السلام المؤمن، وبعد المؤمن المهيمن، وجاءت بعد اسم الله الرحمن الرحيم في الآية التي قبلها. واسم الله الرحمن الرحيم جاءت بعد قوله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. فالآيات في حد ذاتها موضوع متكامل في العقيدة، يفسر لنا حقيقة الكون وحقيقة وجود الإنسان والعلة من وجوده. هذه نتطرق إليها بعد أن نفهم معنى اسم الله المهيمن والمقصود بهذا المعنى وما دل عليه من الصفات. المهيمن اسم فاعل، والهيمنة فهو مهيمن، ده من ناحية اللغة، هيمنة فهو مهيمن، زي خلق فهو خالق، برأ فهو بارئ، صور فهو مصور. وأسماء الله الحسنى دائما ما تأتي بصيغة اسم الفاعل أو المبالغة من اسم الفاعل زي فعال مفعال فعول فعيل فعل، دي اسمها صيغ المبالغة اللي موجود عليها أوزان الأسماء الحسنى الصرفية أو البلاغية أو النحوية اللي هي اللغوية يعني. وأيضا بيأتي اسم أو أسماء الحسنى على صيغة أفعل التفضيل زي الأكرم والأعلى كأسماء مطلقة، أو الأكبر أو الأعلم كأسماء مقيدة. فالمهيمن اسم فاعل من هيمنة، يهيمن هيمنة، والهيمنة على الشيء السيطرة عليه وحفظه، يعني مش بس ان هو يسيطر عليه، لا، يسيطر عليه ويتمكن منه ويقوم بحفظه ورعايته. فالتمكن منه كما يهيمن الطائر على أفراخه ويرفرف بجناحيه فوقهم، وذلك لحمايتهم من الأعداء وتأمينهم من أي أذى يصيبهم. يقال المهيمن أصله المؤمن، من آمن، من أمن غيره من الكرب أو الخوف أو بشبه ذلك. فالمعنى المهيمن يرد مثلا إلى اسم المؤمن، وإحنا قلنا من معاني اسم الله المؤمن أنه الذي يؤمن غيره أن يصيبه، يؤمن الخلائق في رزقهم ويؤمن المؤمنين أن يصيبهم أذى أو يصيبهم مكروه. ده بالنسبة لاسم المهيمن من ناحية اللغة، من ناحية المعنى اللغوي. لكن من ناحية المعنى الشرعي هنلاقي أن المهيمن سبحانه وتعالى مهيمن على عباده، مهيمن على الخلائق أجمعين. فالمهيمن معناه مش بس مسألة الحفظ والسيطرة والتمكن وغير ذلك، لا، كمان في معنى وهو الأساس في اسم المهيمن صراحة، اللي هو العلو، علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وخصوصا المعنى اللي بيفر منه جميع المتكلمين والجهمية. الجهمية يخافهم ان هم يثبتوا ان الله فوق الخلائق، يعني ساعة ما تقول ربنا سبحانه وتعالى فوق الكل بذاته مستو على عرشه له علو الفوقية، ونقول الفوقية الذاتية، يعني ربنا مش داخل المخلوقات، لان اللي داخل المخلوقات بيبقى محصور فيها، ويكون واحد يكون محصور بينافي معنى الهيمنة، لأن الهيمنة معناها العلو والتمكن والاستواء فوق الكل، زي ما ربنا قال الرحمن على العرش استوى. فنفي الاستواء يمنع الهيمنة على طول. يعني لو قلنا مثلا ربنا سبحانه وتعالى له علو الفوقية وله علو القهر وله علو الشأن، دي معاني العلو، يعني معاني العلو اللي ورد في القرآن ثلاث معاني. المعنى الأول علو الفوقية، لأن الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، فأين الله؟ نقول فوق عرشه، فوق الخلائق أجمعين. وأين عرشه؟ في السماء. فالله فوق العرش، فوق السماء، استوى على عرشه كما يليق بجلاله. لا نعرف كيف استوى على عرشه، ولا يعني لا ولا مثيل له، بحيث نحكم على كيفية استواء الله على عرشه من خلال النظر إلى المثيل، لأن الله عز وجل لم نره ولم نر له مثيلا. فالله فوق الخلائق بذاته له علو الفوقية، وأيضا له علو الشأن. علو الشأن، وعلو الشأن معناه أن الله في علوه في كل ما سمى نفسه أو كل ما وصف نفسه له علو الشأن المطلق في هذه الأسماء وهذه الصفات. فالله هو القوي، يبقى له علو الشأن في القوة، يعني قوته مطلقة ملهاش حدود. إنما احنا قوتنا احنا ما نقدرش نقول احنا عندنا قوة بلا حدود، اللي بيقول الكلام ده بيبقى جاهل. أو وعشان كده تلاقي بعض الناس بتوع التنمية البشرية أو بتوع البرمجة العصبية يقول لك إيه، أنت عندك قوة بلا حدود. إيه اللي بلا حدود؟ الكلمة دي أصلا شرعيا لا يجوز، عشان تقول لي إن مثلا إن فلان ده عنده طاقة بلا حدود وقوة بلا حدود وقدرة بلا حدود وعلم بلا حدود، الكلام ده كله ما هوش وصف مخلوق، وإنما هذا تأليه للمخلوق. ولذلك احنا بنقول للجماعة اللي بيدرسوا في التنمية البشرية انتبهوا، في ألفاظ شركية وفي كلام وأفكار وثنية بتدخل إلى قلوب الأمة الإسلامية أو قلوب أبناء الأمة الإسلامية من خلال أن الإنسان يغتر أو يحاول أن يثبت أنه هو شيء وهو لا شيء في الحقيقة، بل قوة الإنسان ومصدر عزته وقوته الاستقواء برب العزة والجلال، طلب العون من الله زي ما ربنا قال إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة بالله عز وجل في أن المسلم يبقى قوي، أو زي ما قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالمؤمن القوي قوته عندما يستعين بربه في طلب القوة، يعني القوة مش قوة ذاتية في الإنسان، لا، قوة مستمدة من قوة الله تبارك وتعالى من خلال الطاعة ومن خلال الاستعانة بالله عز وجل والاستغاثة به. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعطى الإنسان هذه القوة وهو الذي منحه إياها بفضله، فينبغي الاستعانة بالله في طلب القوة والأخذ بالأسباب في الوصول إلى القوة. إنما أن نقول لك أن عندك قوة بلا حدود وعندك طاقة بلا حدود، لا، اللي عنده علو الشأن والهيمنة في كل الأسماء والصفات، في القوة، في العلم، في القدرة، في الرحمة، في كل ما يتعلق بمعاني الهيمنة ليست إلا لرب العزة والجلال. فالله عز وجل له علو الفوقية، دل على ذلك قوله الرحمن العرش استوى، وله علو الشأن لأن الله قال ليس كمثله شيء، فهو فوق عرشه بأسمائه وصفاته، جميع أوصافه تمتد إلى سائر خلقه في التأثير. فالله من فوق عرشه عليم خبير بما يحدث في كل صغيرة وكبيرة في الكون، لكن هو نفسه سبحانه وتعالى جوه المخلوقات وتقول إن ربنا في كل مكان، ده ينافي معنى الهيمنة، لأن اللي جوه كل مكان معناه محصور فيه، ما يقدرش يتحرك فيه إلا بضرب من العجز أو شيء من هذا القبيل. فإذا ربنا سبحانه وتعالى معنى أنه مهيمن يبقى لازم يكون بذاته فوق عرشه، وهو موصوف بالكمال المطلق في اسمه ووصفه. وليس هذا وفقط، بل الله تبارك وتعالى أيضا له علو القهر، وده هيجي لنا برضو في معاني اسم المهيمن، لأن علو القهر معناه أن الله لا غالب له وهو الغالب على أمره، فمهما كان من شأن أعدائه، مهما بلغوا في قوتهم، فإن الله عز وجل مهيمن عليهم. قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فالله ملك من فوق عرشه، لا يخفى عليه شيء في مملكته، له جميع معاني العلو والهيمنة، علو الفوقية اللي هو علو الذات وده هو المعنى ودليله رحمة عرش استوى، علو الشأن ودليله ليس كمثله شيء، علو القهر لقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، دي اسمها معاني العلو الذي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله والتي آمن بها سلفنا الصالح اللي هم الصحابة والتابعون. علو معاني العلو عند السلف نقول لك ثلاثة، علو الفوقية وعلو القهر وعلو الشأن. فالله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في مملكته، يعلم جميع أحوالهم ولا يعزب عنه شيء من أعمالهم، وهو القاهر فوقهم، إن تركهم أو ترك بعضهم مع ظلمهم وكفرهم فالله مهيمن عليهم، وذلك لحكمته فيما هم فيه مبتلون، ولما قضى وقدر ميسرون، كما قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالله ما أمهل الكفار وما أمهل أعداءه إلا لحكمة أرادها، ولا يعني تركهم أنه لا يهيمن عليهم، بل هو سبحانه وتعالى من أسمائه المهيمن، يهيمن عليهم في الدنيا، ففي كل لحظة تمر إن شاء قسم ظهور الجبابرة، إن شاء رفعهم وإن شاء وضعهم على حسب ابتلائه لهم. والله عز وجل قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، لأن الهيمنة للملك القدير سبحانه وتعالى من فوق عرشه. فهو محيط بالعالمين، مهيمن بقدرته على الخلائق أجمعين، وهو سبحانه وتعالى كل شيء، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، لا يحتاج إلى شيء، ولا يعجزه شيء، ولا يفتخر إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا معنى اسم الله المهيمن، ومن جماع اسم الله المهيمن أنه المحيط بغيره، أن الله أحاط بغيره، لا يخرج عن قدرته مقدور، ولا ينفك عن حكمه مفتور. فالله تبارك وتعالى فطر الخلائق على الفقر الذاتي، فمهما على من على منهم فإن الله تبارك وتعالى مهيمن عليهم. ولذلك هنا بقى تأتينا الحكمة في سرد الأسماء الحسنى في آخر سورة الحشر بهذا الطريق، لأن النقطة دي صراحة ما حدش بيتكلم عنها أو يتطرق إليها، مع إنها من فقه الأسماء. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو طبعا لو احنا سبقنا الآية دي بآية أو آيتين، الآية اللي نزلت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الدعوة إلى تقوى الله، إلى اتقاء عذاب الله عز وجل، اتقاء مخالفة أوامر الله عز وجل. يعني خلي بالك إن المخالفة معناها إن أنت حطيت نفسك في مسؤولية، والأمانة اللي ربنا ادها لك ووضعك فيها واستخلفك في الأرض من أجلها، وانت أمين عليها، وكل ما ساقه الله إليك من رزق وكلفك به، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، أعطاك من رزقه وكلفك به وأمرك بأوامر وأحكام اسمها الأوامر التكليفية الشرعية. فأنت المفترض إن هذه الأوامر والأحكام التكليفية إن أنت تنفذها بحذافيرها، ولا تخالف وتقول لا أرضي وملكي والأرض للشعب، والدين يبقى لله أو الدين لله والوطن للجميع، وكل واحد هو حر في أرضه يتصرف فيها زي ما هو عايز، ولا يرجع إلى شرع ربه في تطبيق أحكامه في هذه الأرض. خلي بالكم عين، فالأرض دي ربنا استخلفنا فيها واستأمننا فيها، فالمفروض إن احنا ننفذ أوامر الله في أمانته في أرضه. فلو واحد قال لك لا مش هنفذ، فنقول خلي بالك اتق الله، وكلمة اتق الله يعني اعمل حسابك إنك تجعل طاعتك لأوامر الله وقاية لك من عذابه. فلو انت قلت لا بقى انا هتعرض للعذاب زي ما انا عايز، واتصرف في الارض زي ما انا عايز، وصاحب الامانة فوق عرشه يخليه فوق العرش، وانا حر في الارض زي ما بيحصل من قبل اغلب الخلق الا من رحم الله، سواء كانوا حكام او محكومين، يقول لك احنا حرين، خلي الامور كده ديمقراطية، كل واحد حر يتصرف زي ما عايز، خلاص انتوا هتقولوا لنا شرع ودين ليه؟ خلي الدين لله والوطن للجميع، زي الشعارات التي تهدم كتاب ربنا وسنة نبينا دون أن يشعر من يتلفظ بها. فدلوقتي الأرض ما هيش أرضك ولا ملكك ولا لك في أي حاجة، المفروض تنفذ أحكام ربنا سبحانه وتعالى. فأقول لك اتقوا الله يا الذين آمنوا، اتقوا الله يا من شهدتم أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا من قلتم إياك نعبد وإياك نستعين، اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لأن الحساب هناك. صحيح في حساب هنا وربنا بيجعل آيات وعبر، لكن الحساب الأصلي اللي انت هتقف فيه فترة طويلة ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا ويغفر لنا ويثبتنا على الإيمان، عندما يلقى الإنسان ربه يوم القيامة فيحاسبه على مثقال الذرة. فانت ساعتها هتعمل ايه ولا تصرف ازاي؟ هيحاسبك حساب شديد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وكلمة خبير بما تعملون يعني كل صغيرة وكبيرة بيراقبكم فيها، ودي من معاني اسم الله المهيمن برضه، الرقيب على خلقه. فالله مهيمن عليهم، محيط بهم من فوق عرشه مهيمن عليهم. خلي بالك، طيب هو هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بيقول لك واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لاحظوا معايا بقى، الإنسان اللي مش راضي يتذكر هذه الحقائق، هنتكلم على فقه الأسماء، الأسماء الحسنى، حياتنا في أسماء الله الحسنى، حياة الإنسان وتربيته في أسماء الله الحسنى. اللي يقولك الأسماء الحسنى ما بتبناش على عمل فده من أجهل الخلق. اللي بيقول لك ان الكلام في العقيده في اسماء الله الحسنى ما يربيش جيل، يبقى ده من احمق الخلق ومش فاهم دينه ومن اتباع الجهميه اللي عايز يعيش على هواه. والسمع والطاعه لرؤسائهم ولمرشديهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى بين لنا حقيقه الحياه، قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، فهم يتخبطون فيما يسيرون لا يهتدون بهدي الله اولئك هم الفاسقون. فوصفهم بالفسق، البعد عن منهج الله وعن اوامر الله يؤدي الى معنى الفسق بالنسبه، اي بنفس النسبه، فكلما كان البعد اكبر كان الفسق اكبر، وكلما كان البعد اقل كان الفسق اقل. وكلما انضبط الانسان على اوامر الله ونفذها كان مؤمنا موحدا يتقي الله عز وجل. وبعدين بيقول لهم بقى ايه، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، مش ممكن يكون دول زي دول ابدا. اصحاب الجنه هم الفائزون. فانت دلوقتي دور، انت بتدور على الخير والشر، مقياس الخير والشر عندك ايه؟ الخير الاعلى في الجنة والشر الاعلى في النار، فما فيش بعد الجنة خير وما فيش بعد النار شر. فانت في الحياة عشان ايه؟ بتدور على الخير والشر. هو الناس بتحط قوانين عشان ايه؟ بتحط نظام ودستور عشان ايه؟ عشان يحددوا للناس ايه الخير والشر، بس من وجهة نظرهم بقى، من وجهة نظر المؤتمرين المجتمعين في اللجنة الدستورية، ان هم قاعدين في لجنة دستورية عشان يعملوا دستور للبشر، كل واحد يدلي بدلوه على حسب رؤيته لا على حسب ما شرع رب العزة والجلال لهم كأمناء في أرضه ينبغي أن ينفذوا هذا المنهج. فالمنهج اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه ما تلاقيش في الوجود وما تلاقيش في أي منهج على الإطلاق، بل مش هتلاقي زيه أبدا، لا في قوانين فرنسا ولا في قوانين أوروبا ولا في قوانين أمريكا ولا في قوانين روسيا ولا اليابان ولا الصين ولا أي دولة في العالم. كل الكلام ده كلام فاضي. ليه؟ لأن اللي وضع الكلام ده بشر، والبشر بيضع هذه الأمور لأن هو يعني في نظرته قاصر، وسبب القصور أن هو مهما كان من شأنه فهو فقير بذاته له احتياجات، فبيراعي مصلحته، مش بيضع قانون إلا وهو يبحث عن نفسه قبل الآخرين، لا يستغني عن الناس. إنما رب العالمين وضع لنا دستورا ونظاما ومنهجا وأحكاما، افعل كذا ولا تفعل كذا، والكل بشر على حدة، يعني كل واحد هتلاقي له الأحكام الشرعية اللي تناسبه. فإحنا دستور الإسلام كلمتين، مش محتاج كلام كتير. أوامر الله تنفذ في خلقه، هو ده الدستور. والأرض أمانة بين أيدينا. طيب الدستور ده أو النظام ده بلاش نسميه دستور، لأن حكاية الدستور دي أصلا برضو يعني قانون أو نظام كقيسة شمولية تطبق على كل الأفراد، وشرع ربنا سبحانه وتعالى بيطبق على كل فرد على حدة، يعني كل واحد هتلاقي شرعه ربنا سبحانه وتعالى وضع من الأحكام ما يناسبه. وإحنا ما عندناش أصلا في قوانيننا ولا الدساتير الوضعيه، او حتى من يقول ان هيبقى دستور اسلامي، الدستور الاسلامي اصلا ما فيش فيه ماده واحد وماده اثنين، لا، الدستور الاسلامي عباره عن اوامر واحكام شرعيه تتعلق بكل شخص على حده، يعني ربما القاضي يحكم على شخص باشياء لان الشرع بيقول كده، ونفس الحكم يجي للشخص اللي بعده، فظروف الشخص اللي بعده تغير الحكم وتؤثر فيه، فبيراعي فيها روح القانون والروح الايمانيه في الشخص قبل الالتزام بالقوانين والأوامر. ربنا سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، دي صعب تطبيقها في القانون الدستوري أو الدستور اللي هم بيحطوه، لأن القاضي بيشوف عنده قانون بينفذه خلاص، ما بيبصش فيها لحكاية فاتقوا الله ما استطعتم، دي مش عنده، ما عندوش حكاية فاتقوا الله ما استطعتم. ما فيش قاضي في الدنيا ولا حتى في بلادنا ولا في أي دولة عربية أو إسلامية يقول لك فاتقوا الله ما استطعتم، هو عنده مادة كذا بتقول كذا وحصل يبقى نفذ القانون. طب هيظلم الناس يقول لك ماليش دعوة، نعمل ايه؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى لا، ربنا سبحانه وتعالى وضع القضية بحيث يعني يجعل منهج الإسلام مهيمنا على كل المناهج. منهج الإسلام أو أوامر النبي عليه السلام أو الأوامر الشرعية التكليفية أو الإرادة الشرعية الدينية أو إرادة الله وما حبه وارتضاه لعباده من أكمل ما يمكن. ولذلك قال لك بقى إيه بعدها، لو أنزلنا هذا القرآن اللي فيه المنهج اللي ربنا سبحانه وتعالى نزله عشان نحكم به ونتحكم إليه على جبل، جبل مش إنسان بقى راسه متحجرة ولكن عايش بالديمقراطية وهو دي الحياة العصرية ودي بلاش تخلف ورجعية وظلامية. لا، لو نزل على جبل، مش واحد راسه حجر، لا، لو نزل على جبل هذا القرآن، نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، علشان يتفكروا إن ربنا لما نزل المنهج ده وسخر لنا هذه الحياة وجعل الإنسان مستخلفا في أرض الله، كان الكلام ده علشان علة وعشان غاية خلقنا من أجلها. فما الغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها؟ اسمعوا بقى، يقول لك هو الله الذي لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق سواه. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، هو المعبود بحق. والمعبود بحق يعني ايه؟ يعني الواحد بيقول لا اله الا الله، يا رب انا عقدت النية في قلبي، ان امرتني بامر تكليفي نفذته، وان اخبرتني عن شيء صدقته. هو الله الذي لا اله الا هو، الكلمة التي اراد الله عز وجل للخلائق ان يقولوها. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة. خلي بالك هنا بقى، كل اسم ده عالم الغيب والشهادة. العالم اسم من أسماء الله، بس مقيد لم يرد مطلقا. فبقول من أسماء الله العالم لوحدة ما ينفعش، إنما عالم الغيب والشهادة نعم يصح، لأن ربنا أضاف العالم للغيب فقال عالم الغيب والشهادة. طب هو قال عالم الغيب والشهادة ليه؟ لأن دي ارتبطت بالعلة من خلق الإنسان. الإنسان ربنا خلقه واستخلفه في أرضه، فقال الملائكة إني جعل في الأرض خليفة. وطالما فيه خليفة يبقى دلوقتي الإنسان في أرض الله مخول مستخلف، وهو في دار اسمها دار ابتلاء، وأصل الاستخلاف بيقتضي الغياب. طب غياب مين؟ هل غاب الله حتى يستخلف غيره؟ تعالى الله عن ذلك. ولكن الله تبارك وتعالى لما استخلفنا اقتضى أن يكون غيبا بالنسبة لنا، فجعل فيه عالم غيب وعالم شهادة. فاحنا مش شايفين اللي في عالم الغيب، إن احنا في عالم الشهادة، وهذه الدار هي دار ابتلاء، والله عز وجل في السماء فوق عرشه عالم بما في عالم الغيب وعالم بما في عالم الشهادة. فكلاهما بالنسبة لله سيان، ما فيش فرق بين عالم الغيب وعالم الشهادة. هو من فوق العرش يرى عالم الغيب زي ما بيرى عالم الشهادة، بس احنا نشوف اللي في عالم الشهادة وما نشوفش اللي في عالم الغيب. ليه؟ عشان احنا في دار امتحان وابتلاء، عشان هو كلفنا بالإيمان بعالم الغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فيصدقون خبر الله في عالم الغيب ويقيمون الصلاة فينفذون أحكام الله ومما رزقناهم ينفقون فينفذون أحكام الله في الزكاة وفي الأموال. مش يفرضوا على الناس ضرائب، لا، ينفذ أوامر ربنا فيما خولهم واسترعاهم في عالم الشهادة. فبقولك هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وبعدين ذكر اسمين، هو الرحمن الرحيم اللي احنا شرحناهم قبل كده. فالرحمن اسم من أسماء الله، قلنا الرحمة فيها عامة، فهو رحمن على العرش استوى، والعرش فين؟ فوق السماء، والسماء فوق عالم الغيب وعالم الشهادة. ففي عالم الغيب اللي ما احنا شايفينه وعالم الشهادة اللي احنا شايفينه، وربنا كيفنا وهيأنا وحجب عنا عالم الغيب، فلا نرى الملائكة ولا نرى الجن ولا نرى عذاب القبر ولا نرى الجنة ولا النار ولا الملائكة التي تتحرك في كل لحظة. ليه؟ عشان احنا في دار اختبار وامتحان. تؤمن بما أخبر الله وإن ده حق، والجنة حق، والنار حق، وإن ربنا سبحانه وتعالى حق، وأن ما أنزل من الملائكة حق. إذا آمنت بذلك فقد صدقت وآمنت. وإذا نفذت أوامر الله في عالم الشهادة التي أعطاك إياها والتي استخلفك فيها، فالله من فوق عرشه رحمن يرزق الخلائق حتى لو كفروا. زي ما قلنا قبل كده، يرزق جميع الخلائق حتى لو كفروا. فالرحمة العامة اقتضت ابقاء الخلق الى يوم الميعاد اللي هيتحاسبوا فيه، عندما يكون العالم بقى عالم حقيقي ما فيش غيب وشهادة، لا الكل اتنين بقى واحد عند ربنا سبحانه وتعالى، والناس شايفين عالم الغيب زي عالم الشهادة، هيحاسبهم هناك. فربنا سبحانه وتعالى لن يرحم الا المؤمنين. يبقى عالم الغيب والشهادة اللي هو الدنيا اللي أقيمت على وجود عالم غيب وشهادة، قامت على الرحمة العامة، على ربوبية الله لخلقه، على الرحمن على عرش استوى، فالله من فوق عرش يرزق الخلائق أجمعين. لكن الآخرة قامت على رحمة الله بالمؤمنين، فالله رحيم رحمة خاصة لا تلحق إلا المؤمنين في الآخرة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. شفتوا بقى التسلسل، فقه الأسماء ده حكاية. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، يعني هو من فوق العرش ملك، استوى على عرشه برحمته العامة اللي اقتضت وجود الخلائق في عالم الغيب وعالم الشهادة، وعالم الشهادة فيه الناس اللي بيكفروا به، وبالرغم من ذلك يرزقهم رب العزة والجلال. ليه؟ علشان حكمته في ان يجعل ثواب وعقاب، والرحمة الخاصة في اسمه الرحيم لا تلحق الا المؤمنين. طب والرحمة اللي هي او عكس الرحمة الخاصة اللي هي هتلحق الكافرين، اسمعوا بقى في اللي جاي. هو الله الذي لا اله الا هو، أي لا معبود بحق سواء، ملك في مملكته، والمفروض أن الناس تنفذ أوامر الملك. فالملك من فوق عرشه أمرنا بشرعه لصالحنا وليس لصالحه. أنت عمرك شفتوا ملك في الدنيا بيطلع قرارات إلا لمصلحته الأول؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى لما يعطينا هذه الأوامر والقرارات والأحكام، ولكن الحكم إلا لله، في مصلحة بتعود على الله؟ أبدا، بل كلها بتعود علينا. فهو لك هو الملك، والله لا الذي لا إله إلا هو الملك، ملك فوق عرشه له أوامر وأحكام، ومقدس فهو قدوس موصوف بالقدسية. ما أمركم وما نهاكم وما كلفكم وما شرع لكم لأنه يحتاج إليكم، فهو منزه عن النقائص اللي موجودة فيكم. احنا كلنا وصفنا النقص اللي هي الحاجة والافتقار، كل واحد فينا محتاج لأكل وشرب، محتاج لجهاز إخراجي، محتاج لأشياء كثيرة جدا جدا أنه يعملها. هذه الأشياء اللي هو محتاج لها ربنا سبحانه وتعالى من فوق عرشه منزه عنها. فقال لك الملك، ها، وبعد كده القدوس، منزه عن هذه الأحكام التي نزلت إلينا فيما استخلفنا واسترعانا، في الأشياء اللي ادهلنا ربنا سبحانه وتعالى غني عنا وعن العالمين. ملك قدوس منزه عن أي حاجة أو عن أي نقص، فهو موصوف بالكمال المطلق قدوس. طب وبعدين السلام؟ السلام بقى لمن دخل في طاعة الله وأوامره ونفذ أحكامه، فآثر السلامة والسلام لنفسه في الدنيا والآخرة، فاتبع هداية الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، عاش في سلام وأمان في الدنيا والآخرة. طيب واللي يعرض عن ذكر الله، اوعد فكر ان ربنا سبحانه وتعالى تركه يعرض عن أوامر الله ويكفر بها ويستهزئ بالله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى ليس بقادر عليه بل هو مهيمن عليه. شوفوا فقه الأسماء، ملك قدوس سلام مؤمن. ده مؤمن أي يؤمن من آمن به ويصدق في وعده معهم أنه سيدخلهم الجنة. ملك قدوس منزه عن النقص في أوامره لنا، إنما أمرنا لصالحنا لا لشيء يعود عليه. فمصدر الأمر غناه وربوبيته، ومصدر الطاعة عندنا فقرنا وعبوديتنا واحتياجنا. نحن نريد أن ننفذ أوامر الله لأن احنا محتاجينها عشان مصلحتنا. ما فيش أمر هيأمرك به واحد ويكون مش عايز منك حاجة ولا يطلب منك شيء ولا يريد منك شيء إلا الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى من فوق عرشه ملك، المفروض ننفذ أوامر الله في مملكته زي ما أنتم بتنفذوا أوامر رب أو أوامر الملك أو أوامر الرئيس أو أوامر السلطان، وتعظموا فيها ومحدش يقدر أن هو يتكلم فيه بكلمة وحشة. يا أخي سبحان الله، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو الموصوف بالكمال المطلق، وانت مهما تتكلم ومهما تقول فالله عز وجل لا يحتاج إلى مدحك أو إلى ثنائك، ومهما تقول فيه بالنقص نقول تعالى الله وتقدس عن نقصك، لان ربنا مش كده، انت اللي غلطان. يؤذيني ابن ادم يسب الظهر وانا الظهر، ويكذب الله ويشتم الله عز وجل زي ما روى في الحديث، كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فيقول ربنا له ولد، وربنا مش كده، شوف النقص اللي بيطلع من بني ادم. فربنا سبحانه وتعالى مقدس، ربنا سبحانه وتعالى قدوس، هو الملك القدوس، وهو سلام لمن امن به واتبع شرعه ونفذ امره فيما خوله واسترعاه، فسوف يؤمنه الله في الدنيا وفي الاخره، وسوف يلبي له الوعد اللي ربنا وعده اياه من خلال ابقائه في جنه الخلد ابد الابدين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يبقى ملك قدوس سلام مؤمن، مهيمن للطرف الثاني بقى، رقيب على الخلائق اجمعين، فلا تظنن ان الله غافلا عما يعمل الظالمون، بل الله تبارك وتعالى احاط بهم وهو يعلم احوالهم، بل هو الذي يسر أرزاقهم، والله قادر على أن يأخذهم في أي لحظة لا يفلتهم. هذا معنى المهيمن. فالمهيمن سبحانه، وتشوفوا ترتيب الأسماء، المهيمن العزيز الغالب على أمره، مش كلام الكفار اللي هو حيمشي، لا، كلام الكفار يقول اللي هم عايزينه حتى تستكمل حكمة الله عز وجل فيهم، ثم بعد ذلك ترى عزة الله عز وجل. أما يقولوا من أشد منا قوة، أو واحد يقول لك يا الله سيب الشعب يأكل في بعضه، عايزين يلعبوا يلعبهم، خلوهم يتسلم، عزة ربنا سبحانه وتعالى غالبة وتأتي قاسمة، عزيز وجبار. طب كلمة جبار دي معناها إيه؟ اسم الله الجبار، هيجي لنا بالتفصيل. المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، ودي بنتكلم عنها عندما تأتي هذه الأسماء. لكن أنا حبيت أوضح لكم لماذا اسم المهيمن في هذا الموطن، ولماذا جاء هذا الترتيب. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. يبقى المهيمن دلوقتي إن ربنا سبحانه وتعالى محيط بجميع الخلائق، لا يخرج عن قدرته مقدور، ولا ينفك عن حكمه مفتور، له الفضل على جميع الخلائق في سائر الأمور، زي ما أبو الحسن الأشعري قال: خلق الأشياء بقدرته، ودبرها بمشيئته، وقهرها بجبروته، وذللها بعزته، فذل لعظمته المتكبرون، واستكان لعز ربوبيته المتعظمون، وانقطع دون الرسوخ في علمه العالمون، وذلت له الرقاب، وحارت في ملكوته فطن ذوي الألباب، وقامت بكلمته السماوات السبع، واستقرت الأرض المهاد. وإن كان الكلام اللي قاله الشيخ أبو الحسن الأشعري لما يقول خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته وأبقاها لحكمته، على إن الحكمة هي التي اقتضت بقاء الكافر على الرغم من كفره، واستمرار رزق الله عز وجل له ميسرا حتى يؤدي الغاية من خلقه حتى ولو كفر بربه، لأن الغاية من خلق الكافر حتى لو كفر بربه إظهار حكمته وعدله في تعذيب الكافرين، يعني في حد ذاتها بتؤدي حكمة لرب العالمين. فالله عز وجل يظهر عدله في أعدائه، ويظهر فضله على أوليائه. وأيضا قال العلامة ابن حجر العسقلاني: أصل الهيمنة الحفظ والارتقاب. تقول هيمن فلان على فلان، إذا صار رقيبا عليه فهو مهيمن. فالمهيمن الرقيب على الشيء والحافظ له والقائم عليه، وده برضو كله ملحق بالمعاني التي ذكرناها. ويلحق به أيضا تفسير المهيمن بالشهيد. فالله عز وجل مهيمن على الخلائق أجمعين، شهيد عليهم، رقيب عليهم، يراهم وهم لا يرونه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا يحيطون به من علمه إلا بما شاء. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هتلاقي المعنى هنا الهيمنة من قبل الحق سبحانه وتعالى على سائر الخلق. أيضا بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، لما يصف القرآن بأنه مهيمن على الكتب السابقة، فدي بتبان من خلال الدراسة. يعني أنت لو درست القرآن ودرست الكتب السابقة زي ما احنا بنبين في برنامج ثم شتان، هتلاقي ان عند المقارنة الهيمنة بتاع كلام الله على كلام السابقين من الرسل والأنبياء على الرغم مما اعتراه من تحريف، لكن هتلاقي كلام رب العالمين في هيمنة كلام سيد الأنبياء والمرسلين اللي نزل عليه متمثلا في كتاب ربه وفي سنة نبيه مهيمن على كل شيء. فالله شهيد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل. وده طبعا أغلب الأحاديث لو احنا شفنا ما ورد فيها هنلاقي كلها بتدور في معنى الهيمنة اللي دل عليها وصف الله تبارك وتعالى أو اسم الله تبارك وتعالى المهيمن. عند مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة، ربنا سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأيضا قيل في معنى المهيمن أنه الذي لا ينقص المهيمن هو الذي لا ينقص الطائع من ثوابه ولو كثر، ولا يزيد العاصي عقابا على ما يستحقه لأنه لا يجوز عليه الكذب. ربنا سبحانه وتعالى بيدي للطائع حقه ويوفيه وزيادة ولا ينقص منه شيء، بل يوم القيامة ربنا يدخر له من الأجر ما يضاعف به حتى يهيمن على كل سلبيات هذا الشخص إن كان عنده سيئات أو واحد عليه أو هو عليه دين لشيء لحد من الإخوان أو شيء من القبيل، ربنا سبحانه وتعالى يرضيهم ويعطيهم بكل ما يشتهون حتى يوفي هذا الطائع حقه ويزيده سبحانه وتعالى من فضله. وقد سمي الثواب والعقاب جزاء، وله أن يتفضل بزيادة الثواب لمن يشاء ويعفو عن كثير من العقاب. ده تقريبا معنى اسم الله المهيمن. لكن جماع اسم المهيمن في أحاطة الله لخلقه، وهو سبحانه وتعالى رقيب على مملكته وعلى كل ما يحدث فيها، فالله من فوق عرشه محيط بالخلائق، له إرادة كونية وله إرادة شرعية، فبالإرادة الشرعية ظهرت حكمته وبالإرادة الكونية ظهرت ربوبيته لخلقه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نيجي بقى لدليل اسم الله المهيمن على الصفات. اسم الله المهيمن باخد منه وصف الهيمنة، فلما تقول ربنا موصوف بالهيمنة أقول لك نعم، إيه الدليل عليها من القرآن والسنة؟ اسم المهيمن نفسه. وصحيح اسم وصف الهيمنة ما وردش كوصف مستقل منسوب إلى الله عز وجل، لكن من خلال تضمن الاسم للوصف بنستفيد على طول إن اسم المهيمن دل على صفة الهيمنة. فدلالة الاسم على ذات الله بنسموها دلالة التضمن، وعلى صفة الهيمنة دلالة التضمن، وعلى الاثنين مع بعض دلالة مطابقة. فالله عز وجل هو المهيمن، أي هو بذاته من فوق عرشه موصوف بالهيمنة على خلقه، فاسم المهيمن دل على صفة الهيمنة بالتضمن، لأن الاسم تضمن الدلالة على الوصف وتضمن الدلالة على ذات الله وينطبق على ذات الله وعلى صفة الهيمنة، كما هو في عقيدة أهل السنة إن الاسم يدل على الذات والصفة بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن. نعم. والهيمنة زي ما قلنا بتتضمن الإحاطة والحفظ والعلو مع العلم والقدرة والقهر وغير ذلك مما ذكرنا. لم يرد وصف الهيمنة نصا وإنما تضمنه الاسم، لأن أسماء ربنا أعلام وأوصاف. أما من جهة المعنى الذي دل عليه الاسم في وصف الهيمنة، فنقدر إن احنا لو رجعنا للقرآن والسنة سوف نستنبط الكثير في فقه الأسماء. واسم الله المهيمن برضو دل باللزوم على وصف الحياة والقيومية، لأن مش ممكن يبقى مهيمن وهو ميت، مش ممكن يبقى مهيمن وهو عاجز، بل لابد أن يكون حيا قائما في حياته مستمرا في حياته، موصوف بالسمع والبصر والقدرة والصمدية والكبرياء والعظمة والغنى والعزة والعلم والحكمة وكل ما يلزم لمعنى الهيمنة. هذا اسمه دلالة اللزوم. ما اقدرش اقول لك ان هو مهيمن وهو عاجز، تعالى الله عن ذلك. بل ربنا موصوف بالقدرة، موصوف بالعزة، موصوف بالحكمة، موصوف بكل الصفات اللازمة لمعنى الهيمنة. طب هل هو دل على صفة من صفات الذات ولا صفة من صفات الافعال؟ على الاثنين مع بعض. صفة من صفات الذات على اعتبار ان ربنا سبحانه وتعالى لابد ان يكون مهيمنا، لان عكس الهيمنة العجز والضعف، وربنا لا يتصف بالعكس ابدا، بل الله عز وجل مهيمن على الخلائق اجمعين، ولا يمكن ان تكون قوة الكافر اقوى من قوة الله عز وجل زي ما بيعتقد القدرية او المعتزلة. يقولك لا، الكافر هو الذي يخلق فعله والله لا يخلقه، فأصبحت قوة الكافر أقوى من قوة الله عز وجل. يبقى من اللي بيهيمن على التاني؟ تعالى الله عن قولهم، بل الله يهيمن على كل الخلائق أجمعين، لكن ممكن ينتقم في لحظتها، وممكن يتركه بإرادته الكونية وهيمنته سبحانه وتعالى على خلقه حتى تتحقق حكمته في إبراز حكمة ربنا سبحانه وتعالى في الكافر من خلال الانتقام منه، من خلال إظهار آياته سبحانه وتعالى، من خلال إظهار عدله، من خلال إظهار قدرته، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فحيبقى هنا وصف فعل لأنه تعلق بمشيئته في إبقاء كافر أو في قسم ظهره. فالهيمنة وصف ذات لأنها ملازمة لله أزلا وأبدا، ولا يمكن تصور الذات الإلهية بغيرها. والهيمنة متعلقة بمشيئته، فإن شاء أبقى وإن شاء أفنى. والله تبارك وتعالى قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فأصبحت الهيمنة الكاملة لرب العزة والجلال. فيبقى الدلالة هنا هو دلالة اسم المهيمن على الصفة، إما تكون صفة ذات لا تتعلق بالمشيئة أو صفة فعل تتعلق بالمشيئة، والمهيمن دل على الاثنين معا. طيب نيجي للدعاء، إزاي ندعي ربنا سبحانه وتعالى باسم المهيمن عملا بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أنا وأنا بدور في الكتاب والسنة لم أجد الدعاء بالاسم أو بالوصف، لكن يمكن الدعاء بمقتضى الاسم ومعناه. فمعنى الاسم شامل، والإحاطة والرقابة والعلم والتمكن من الكون كاملا، في أن ربنا سبحانه وتعالى يمكن ومن شاء من عباده من الكافرين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فأمكن منهم أن ربنا سبحانه وتعالى جعل التمكين والهيمنة للمؤمنين وهيمن على أعدائه الكافرين، فهذا المعنى يجوز أن ندعو الله تبارك وتعالى به. ولو شفت بقى هنا معنى التفويض إلى الله عز وجل والالتجاء الله، وإن الشخص يسلم أمره لله، هذا كله في معنى الهيمنة، زي ما ورد من حديث البراء بن عازب رواه البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك، بيقول البراء بن عازب: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، يعني قبل ما تنام توضأ، ثم اضطجع على شقك الأيمن، نام على جنبك اليمين، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك. ده الدعاء بمقتضى هيمنة الحق سبحانه وتعالى على العبد، فيقول: اللهم إني أسلمت، اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. على اعتبار أن الإنسان يعني حيروح فيه، ربنا مهيمن عليها هيمنة كاملة: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. وأيضا روى البيهقي وحسنه الشيخ الألباني من حديث مصعب بن سعد عن أبي أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء لعل الله أن ينفعني به. فقال له: قل: اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. بهذا من مقتضى الدعاء باسم الله المهيمن. لكن مثلا لما تلاقي في دعاء واحد زي واحد من العلماء السلف يحيى بن معاذ الرازي، وهو بيقول: جلالك يا مهيمن لا يبيد، وصراحة أي الكلام جميل، جلالك يا مهيمن لا يبيد، وملكك دائم دائم أبدا جديد، جلالك يا مهيمن لا يبيد، وملكك دائم أبدا جديد، وحكمك نافذ في كل أمر، وليس يكون إلا ما تريد، ذنوبي لا تضرك يا إلهي، وعفوك نافع وبه تجود، فنعم الرب مولانا، وإنا لنعلم أننا بئس العبيد، وينقص عمرنا في كل يوم، ولا زالت خطايانا تزيد، قصدت إلى الملوك بكل باب، عليه حاجب فظ شديد، وباب معد وبابك معدن للجود، يا من إليه يقصد العبد طريد، وبابك معدن للجود يا من إليه يقصد العبد الطريد. هذه أبيات من الشعر هي صراحة جميلة، وإن كنا في الغالب لا نعتمد إلا على ما ورد في الكتاب والسنة، لكن هذا كلام طيب دعا به واحد من العلماء، ولا بأس من الاستئناس به، جلالك يا مهيمن لا يبيد، وملكك دائم أبدا جديد. هكذا ندعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى، والدعاء بسم الله دعاء مسألة، أي نثني على الله بذكر الاسم، فنقول اللهم أنت المهيمن، اللهم أنت المهيمن، فجعلنا تحت هيمنتك سبحانك وتعالى، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يستطيع الإنسان أن يدعو بمثل هذا الاسم وبأسماء الله الحسنى التي ثبتت في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن بقي الحديث على أن الاسم الإنسان يعني من سلوكه ومن عبادته لربه يظهر توحيد الله في اسم المهيمن. كيف يحقق المسلم هذه المعادلة؟ إزاي يكون الاسم اسم المهيمن ظاهر في سلوك العبد وفي أقواله توحيد الحق سبحانه وتعالى فيه؟ كيف يظهر توحيد الله في اسم المهيمن في سلوكه وفي أقواله؟ ده اسمه دعاء العبادة، يعني عبادة الشخص يطلع منها كده أن الشخص ده يوحد الله في اسم المهيمن. دعاء العبادة باسم الله المهيمن أن يتقي المسلم ربه في قوله وفعله، لعلمه أن الله مهيمن رقيب مطلع على سره، تحس من خلال أقواله وأفعاله أن في واحد يراه، وأن ربنا سبحانه وتعالى فوق العرش يراه ومهيمن عليه ويخاف منه. تخيل بقى كده، ما يكون العبد يخاف من الله تبارك وتعالى، ربنا مهيمن عليه والعبد يخاف من الله عز وجل، وهو بيراعي في سلوكه هذا، يقول لك لا أنا أخاف من ربنا، حاسس أن في واحد مهيمن عليه، ربنا سبحانه وتعالى مهيمن رقيب مطلع على سره، وأنه سبحانه لا يمنعه حجاب ولا يستره حاجب، بل الحق سبحانه وتعالى من فوق عرشه حجب نفسه عن خلقه لطفا بهم، وهو سبحانه وتعالى مهيمن عليهم. فالعبد إذا اعتقد ذلك وأن الله تبارك وتعالى لا يمنعه مانع وهو غالب على أمره، يتقي الله عز وجل ويستر نفسه حال ذنبه، وأن الله يجازيه على صنعه، فتلاقي الشخص حتى لو أقدم على الذنب دائم يعرف أنه ارتكب جريمة، وأنه يندم ويتوب ويعود إلى ربه، وأنه سبحانه وتعالى سيعاقب كل ظالم على ظلمه في العاجل قبل الآجل، يعني قبل حتى ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى يبقى هو عامل حسابه أنه بينتظر العقوبة. وربما رأى العاصي سلامة ماله وبدنه فظن أنه لا عقوبة، لكن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. نعم، يعني أنتوا عارفين لما يكون واحد مسلم في قلبه إيمان باسم الله المهيمن، وإيمان باسم الله الرقيب، وإيمان باسم الله العلي العظيم، وإيمان باسم الله العزيز، وغير ذلك من الأسماء التي تقتضي أن كل لحظة بتمر على الشخص تجول في قلبه الخواطر، وأنه يخاف من ربه ويخاف من كونه سبحانه وتعالى هو المهيمن على خلقه، وأنه ممكن أي لحظة يقف بين يدي الله، فتلاقي الأمور على طول تعاد إلى نصابها، وإن أقدم على مظلمة تراجع فيها واستغفر ربه، بل داوم على استغفار الله خشية أن يصيبه عقاب الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. والله تبارك وتعالى قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم أتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم هو المهيمن سبحانه وتعالى وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده ورسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب يقول تعالى من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا فالموحد بتوحيد لله في اسم المهيمن يصدع بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم فإن النفس قوامها ومرجعها إلى خالقها وهو مهيمن عليها وعلى الخلائق أجمعين فيدفعه ذلك إلى أن يتعزز بعزة الله ويعمل في مرضاته ويخلص له النية ابتغاء وجهه ويستعين بالله دون غيره متوكلا عليه آخذا بأسباب القوة راضيا بقضائه وقدره يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم أحبتي في الله لعلنا بينا في هذا البرنامج تبارك اسمك يا الله إن الإنسان يعني لو وحد الله في اسمه المهيمن فقد يعني من الله عليه في سلوكه وفي أقواله وفي أفعاله وأحس بلذة التوحيد في قلبه وأحس بحلاوة الدعاء بأسماء الله الحسنى نسأل الله عز وجل أن نكون ممن قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.